السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 متر وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصرة. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج نبيل خوري. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية الجنرال بيتر بيس أن القادة العسكريين الأمريكيين يعدون لتقديم توصية بإدخال تغييرات على الاستراتيجية في العراق، وأكد أن استقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لن يكون لها تأثير مباشر. الجنرال بيس أكد في حديث مع محطة سي بي أس التلفزيونية الأمريكية على ضرورة إجراء مراجعة صادقة وجيدة بشأن ما يجدي وما لا يجدي ومعرفة العوائق أمام إحراز تقدم وما الذي ينبغي تغييره من أجل الوصول إلى الهدف. ورفض بيس مناقشة التغييرات المحتملة غير أنه قال أنه يعمل على إعداد المراجعة إلى جانب ضباط كبار آخرين بينهم قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي وقائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد. أعلن الجيش الأمريكي أن ثلاثة من جنوده قتلوا وأصيب آخر بجروح في حادثين منفصلين في بغداد والأنبار. الجيش قال في بيان أن جنديين من الشرطة العسكرية قتلا في بغداد يوم الخميس عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق أثناء مرور مركبتهما، مشيرا إلى إصابة جندي ثالث في الانفجار. البيان أضاف أن جنديا آخر من مشاة البحرية المارينز توفي يوم الخميس متأثرا بجروح أصيب بها بعد معركة في محافظة الأنبار. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما ضد 23 متمردا لارتكابهم جرائم متعددة، منها حيازة الأسلحة غير المرخصة وهويات مزورة واستعمال هويات أشخاص آخرين، بالإضافة إلى قيامهم بقيادة المجموعات المسلحة أو الانضمام إليها وعبور الحدود بطريقة غير شرعية. بيان للمحكمة أفاد بأن المحكومين هم أربعة عراقيين وثلاثة سوريين ومصريان وسعوديان وواحد من كل من لبنان واليمن وفرنسا وليبيا والسودان، مشيرا إلى أن الأحكام تراوحت بين الإعدام إلى السجن لمدة ستة أشهر. أقر وزير الدفاع الأمريكي المستقيل دونالد رامسفيلد بأن القوات الأمريكية ليست مدربة على خوض القتال بالشكل المطلوب للقضاء على التمرد المسلح في العراق. رامسفيلد الذي كان يتحدث في محاضرة ألقاها في جامعة ولاية كانساس قال إن الحرب غير التقليدية التي يخوضها الإرهابيون تفرض حشد الموارد الوطنية وقيام تحالفات دولية، مؤكدا على ضرورة توظيف كل عناصر القدرة الوطنية وجميع الإدارات الحكومية وإنشاء تحالف دولي عريض للنصر على المتطرفين. رامسفيلد شدد على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الاعتماد على حلفاء موثوق بهم في الحرب على الإرهاب، مقرا بأن الصراع ضد التطرف لا يمكن أن يربحه أي بلد بمفرده حتى لو كان هذا البلد الولايات المتحدة الأمريكية. قالت مسؤولة أمنية بريطانية أن حوالي 30 مؤامرة إرهابية كبيرة يجري التخطيط لها في البلاد، وأن التهديدات في المستقبل قد تشمل المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية. المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلي MI5 إليزا مانينغهام بولر قالت في كلمة ألقتها في لندن أمس ونشرتها وسائل إعلام بريطانية أنه يجري إعداد شبان بريطانيين مسلمين ليصبحوا مفجرين انتحاريين، مشيرة إلى أن ضباط الجهاز يتابعون حوالي 1600 مشتبه به، معظمهم مولودون في بريطانيا ولهم صلات بتنظيم القاعدة. مانينغهام بولر ذكرت أن ضباط الاستخبارات والشرطة يتعاونون لمكافحة حوالي 200 من الجماعات أو الشبكات التي تشارك بشكل نشط في تخطيط وتسهيل أعمال إرهابية داخل بريطانيا وخارجها، مثل قتل أشخاص والأضرار باقتصاد البلاد، مؤكدة أن عدد الحالات التي تتابعها أجهزة الأمن البريطانية قفز بنسبة 80% منذ كانون الثاني الماضي. أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إلى أنه لن يرأس حكومة وحدة وطنية تحاول حركة حماس تشكيلها مع حركة فتح كوسيلة لإنهاء الحظر الغربي. هنية قال للمصلين في مسجد بغزة أن القوى الغربية لا تريده جزءا من الإدارة الجديدة، مشيرا إلى أن لهم شرطا واحدا وهو أن الحصار لن يرفع إذا لم يتم تغيير رئيس الوزراء. وكان عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق قال في العاصمة السورية في وقت مبكر اليوم أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على استبعاد الساسة البارزين من حكومة وحدة تعكفان على مناقشتها، مؤكدا أن حركتين شرفتا على التوصل إلى آخر الترتيبات لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني والمهنية والكفاءة. قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 35 آخرين في هجومين بقنابل شنهما متشددون إسلاميون مشتبه بهم في الجانب الهندي من كشمير. الشرطة الهندية أفادت أن المتشددين ألقوا قنبلة قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في قرية تاهاب بإقليم بالاواما في ولاية جامو وكشمير، وهي الولاية الهندية الوحيدة التي تقطنها غالبية مسلمة، مضيفة أن هجوما ثانيا بالقنابل وقع بعد ساعات في قلب مدينة سيرانانجار وأسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن أي من الهجومين. يشار إلى أن هذا الهجوم يأتي قبل أيام من استئناف كبار المسؤولين في الهند وباكستان محادثات سلام لحسم عقود من العداء بين الجارتين المتنافستين والذي يدور في معظمه حول كشمير. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعات المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأرحب بكم في هذه الساعة من بثنا. تتابعون معنا عددا من التقارير، أحدها عن الاستثمار في مدينة الكوت والآخر عن حملة لمكافحة مرض البلهارسيا في كربلاء. وبعد الاطلاع على ما كتبته الصحف الكردية اليوم، نواصل التقارير لنتابع رواج الأطعمة الجاهزة في بغداد، ثم لنزور شعبة الوسائل التعليمية والشؤون الفنية في النجف لنطلع على أسباب نقص التجهيز في المدارس. نبدأ أولا بأربيل. تعتقد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومقرها جنيف تعتقد أن عدد المرحلين داخليا في العراق بلغ 1,600,000 شخص. مسؤول في أربيل قال أن عدد الأسر الوافدة إلى المدينة والمسجلة كمرحلة بلغ 2,054 أسرة. هذه الأسر تواجه صعوبات في مجال العثور على عمل وحتى على محل للسكن. عبد الحميد زيباري من أربيل.
يبدو أن الأوضاع الأمنية الصعبة في مناطق وسط العراق وتفاقمها يوما بعد يوم أدت إلى ازدياد هجرة العوائل من هذه المناطق إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمن والاستقرار. ولما يتمتع به إقليم كردستان العراق من أمن واستقرار، فإن مدنه أصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من هذه العوائل. وقال العقيد هيرش خالد أشجاي مدير دائرة الإقامة لشؤون البلدة في أربيل أن أعداد النازحين إلى المدينة بدأت يتزايد يوما بعد يوم.
هولتاني زور بزور شغوين لشاري هولير كردو بطيبتي وهروها كركوك دهوكو سليمانيش هرا بردوام.
يقول العقيد هيرش بعد تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق أخرى من العراق، بدأت العوائل في مناطق وسط العراق بالتوجه إلى مدن أربيل والسليمانية ودهوك. وأضاف الإحصائية التي لدينا حاليا وهي من نهاية عام 2004 وإلى عام 2005 ولحد الآن من الذين لديهم سجلات، فإن عددهم بلغ 2054 عائلة من الذين استقروا في أربيل وأطرافها. وتطالب دائرة الإقامة في أربيل من كل عائلة نازحة من سكان المنطقة التي تنوي الإقامة في، وربما يكون هذا الشرط صعبا بالنسبة لبعض العوائل، إلا أن العقيد هيرش يبرر هذا الإجراء بأنه من أجل سلامة المواطنين في المنطقة لمنع توافد العناصر التي قد تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الأقليم. وقال
لا ياساي هموزي هاندا نبوة دولتك إقامة بداتها هولاتي خوي.
يقول العقيد هيرش: بسبب الظروف الأمنية الصعبة في المناطق الأخرى نضطر إلى اتخاذ هذه الإجراءات من أجل سلامة المواطنين في الإقليم وكذلك سلامة العوائل النازحة من العمليات الإرهابية والإرهابيين. انتهى التعليق. ومع الأمن والاستقرار اللذين يتمتعان بهما العوائل النازحة في إقليم كردستان العراق إلا أن مشاكل أخرى تنتظرها وهي البطالة وارتفاع الإيجارات وصعوبة العثور على محل سكن مناسب. ويقول فاخر هاموندي صاحب مكتب عقارات في مجمع دارة جنوب مركز مدينة أربيل أن إيجارات المنازل في ارتفاع مستمر بسبب نزوح العوائل، وقال:
بخواي خانو بزور كم بويستا هر خانو كبي يستاكا صاحب خاون خانو كدعاي سار ورقة بينز ورقة دكا مقدمة شديدين.
يقول هاموندي: حاليا البيوت قليلة للإيجار، وإن وجدت فإن أصحابها يطالبون 300 إلى 400 دولار أمريكي كإيجار شهري مع مقدمة لمدة 6 أشهر، وهذا ما لا يستطيع المواطن في الأقليم دفعه، ولكن العوائل العربية النازحة تضطر إلى دفع هذه المبالغ للإيجار. انتهى التعليق. ولمعرفة معاناة النازحين التقت إذاعة العراق الحر بعدد منهم للحديث عن أوضاعهم بعد استقرارهم في أربيل.
والله هناك الظروف اللي احنا مرينا بها الحقيقة هي ظروف صعبة، يعني أولا صار تهجير وصار معاناة، وتدرون الأشكال اللي صارت، المعاناة اللي صارت بغداد أكثرها جاي يصير يعني على الهوية، يعني إيه هذا شيعي وهذا سني، السنة يرحلون الشيعة والشيعة يرحلون السنة وهكذا، يعني بعدين شفنا الوضع يعني غير مثل ما يقول يعني ملائم، فاضطرينا انه نطلع برا.
وهنا يعني كيف ظروفكم، كيف تعيشون؟ يعني نعرف أنه عدد النازحين أدى إلى مثلا ارتفاع أسعار الإيجارات، الوضع مو صعب عليكم يعني؟
والله الوضع صعب علينا، لكن لكل مثل ما يقول هذا واقع حال، شو تسوي يعني؟ يعني مجبورين احنا، يعني لحد الان يعني ما بين شيء، يعني ما انطونا كل شيء لحد الان، لا مواد غذائيه لا شغلات، نعاني من يعني ارتفاع الاسعار، الاجارات غاليه، عندي همين ابنيات كانن همين هناك موظفات، هم راحت الوظيفه من عندهن.
زكية احمد علي التي كانت صاحب وكالة للمواد الغذائيه في بغداد اضطرت الى ترك مدينتها وعملها والتوجه الى اربيل، ولكن الان تعاني من البطاله.
20 سنة أنا مفتحة مواد غذائية.
يعني أنت كنت كان عندك وكالة؟
أي والله عندي وكالة وعفتها من هاي الظروف.
هسه ما تقدرين؟
لا هسه بعد وين أقدر؟ ما أقدر أرجع بعد. استظلت أنا والشايب. والولد جو هنا من زمان، ظل بس أنا شايب والبنات 2. تبى أنا أرغى وشردنا بالعزيزة.
وللمواطن أحمد مطرود محمد معاناة مشابهة لهذه السيدة، ويعاني أيضا من البطالة.
لقينا بيت أجرنا هذا البيت، شوفوا ببرقتين عرفت، والمحل ببرقة ثلاثة، وإحنا قاعدين شغل ماكو، والعيشة صعبة، هاي عيشتنا وعيشتنا، شوفوا إحنا أراضنا كلها بعناد بالكسرة، وجينا هنا للأمان. زوج بنتي يطلع غبشة يشتغل ويجي بالليل، يوم المطر يوم أكو شغل يوم ما أكو شغل، بس إحنا اللي نعاني يعني الإيجار معذينا وعمل ماكو.
كان هذا تقريرا عن النزوح المستمر للعوائل من وسط العراق إلى مدينة أربيل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى الكوت، حيث ارتفعت أصوات تعتبر قانون الاستثمار الجديد بكونه ليس في صالح المستثمر العراقي عموما ولا يسهم في تطوير القطاع الخاص. سيف عبد الرحمن من الكوت.
في ورشة عمل نظمتها مؤسسات اقتصادية غير حكومية حول دور القطاع الخاص في ظل قانون الاستثمار الجديد، أكاديميون ورجال أعمال وصفوا القانون بأنه عمد إلى تهميش دور القطاع الخاص، فيما قال آخرون بأنه أعطى امتيازات للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المحلي، كما يقول جاسم البدري رئيس غرفة تجارة الكوت.
قانون الاستثمار عمد إلى معاملة المستثمر العراقي مثل المستثمر الأجنبي دون أي أفضلية، وهذا التساوي لا يخدم العراقي لاختلاف الإمكانات بين الاثنين، ما يجعل من المستثمر الأجنبي الموجه للأساس في المشاريع الاستثمارية.
أما رئيس اتحاد رجال الأعمال عبد الرضا القريشي فقد دعا إلى ضرورة النهوض بالقطاع الخاص وعدم تهميش دور رجال الأعمال، واصفا قانون الاستثمار بأنه لا يلبي حاجة الاقتصاد في المرحلة الراهنة لعوامل عللها بالقول. تطلب من قانون الاستثمار الالتفات إلى القطاع الخاص وتوسيع مشاريعه، لأنه وفي أغلب دول العالم يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد، بينما يشهد هذا القطاع في العراق تهميشا كبيرا. وهنالك من يرى في قلة رأس المال لدى المستثمر العراقي وراء تراجع الاستثمار المحلي،
مما يتطلب كما يشير إلى ذلك التدريسية في مادة الاقتصاد محمد هاني بناء قاعدة اقتصادية بالاعتماد على الخبرات الأجنبية.
قانون الاستثمار الجديد لا يقدم شيئا للقطاع الخاص، كون أصحاب هذا القطاع لا يملكون رأس المال الكافي لمواجهة المستثمر الجديد، وعليه يحتاج القطاع الخاص إلى قاعدة جديدة بموجب قانون جديد من خلال تفعيل دور القطاع الخاص.
آراء وملاحظات بشأن دور القطاع الخاص في ظل قانون الاستثمار الجديد تهدف إلى مساهمة هذا القطاع الحيوي كما يؤكدون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وننتقل إلى كربلاء. يصيب مرض البلهارزيا حوالي 20 مليون شخص يتوزعون في 74 بلدا في العالم، وهو أكثر الأمراض انتشارا عن طريق الطفيليات بعد الملاريا. هذه الطفيليات تنتقل إلى الإنسان من خلال ملامسة مياه ملوثة تحتوي على قواقع تحملها. هذه الطفيليات تخترق الجلد عادة وتنمو داخل الجسم في الأوعية الدموية لغشاء البطن أو المثانة، حيث تفرز بيضها وتؤدي إلى تسبيب تلف في الكبد والأمعاء والرئتين والمثانة، ومن ثم إلى الوفاة. محافظة كربلاء تشهد حاليا حملة لمكافحة هذا المرض. مصطفى عبد الواحد.
نظمت دائرة صحة كربلاء حملة لمكافحة نواقل مرض البلهارزيا في مناطق الحروة الجمالية وبعض الأنهر الأخرى على أطراف المدينة بعد اكتشاف عدد من الإصابات بهذا المرض. الدكتور عباس مهدي عباس مدير شعبة الأمراض الانتقالية في قسم الرعاية الصحية الأولية في دائرة صحة كربلاء تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا الموضوع.
الحملة حملة مكافحة نواقل البلهارزيا اللي هي قواقع الناقل للبلهارزيا الدور الوسيط، اللي تم اكتشافها بعد أن تم تسجيل 4 حالات بلهارزيا خلال العام والسنة، يعني نهاية عام 2005، وخلال عام 2006 سجلت 4 حالات بلهارزيا في منطقة الشمالية ومنطقة الحر. فتم التحري عن القواقع الناقلة للبلهارزيا بالأنهر، النهر الشمالي لقيناه مصاب، لكن مع الأسف لأنه لم يتم كريه ولحد الآن، يعني حتى اتصلنا مديرية الري خاطبنا أنه تم كريه، رحنا كشفنا عنه لقينا بس الشمبلان شالي، أما المزروعات أو القصب والنباتات الجانبية على الجانب ما مكريه بشكل كامل، اللي ما ممكن يعني تعرف عملية المكافحة. لكن النهر الشمالي نهر الرشيدة اللي هو المغلف واللي يمر من منطقة السوادة ويوصل للشريعة تمت المكافحة به، وتمت حتى المكافحة بأحواض المجمع، لأنه أثناء التحري لقينا قواقع ناقلة موجودة بالمياه بأحواض المجمع.
وعن جدوى مكافحة مرض البلهارزيا وكيفية متابعة هذا الموضوع الخطير الذي يمس سلامة مئات الأشخاص ممن يستفيدون من مياه الأنهر التي وجدت فيها بعض القواقع الناقلة لمرض البلهارزيا، قال الدكتور عباس:
يعني هذا مرض بلهارزيا نقل للإنسان عن طريق الوسيط، عن طريق الطفيليات اللي تصيب القواقع الموجودة بالأنهر، وبالتالي تصيب الإنسان خاصة الناس اللي يسبحون بهذه المياه المصابة. احنا مكافحتنا نحسب إن شاء الله نطلع تحري من جديد ونشوف مدى فعالية المكافحة، يعني لازم يصير تحري جديد ونشوف وجود القواقع أو عدم وجودها، هذا اللي يخدم. ولأنه الإصابة اللي جينا، يعني احنا عندنا سابق النهر خليلان كان مصاب بالقواقع، لكنه ما كان عندنا مسجل أي حالة بلهارزيا خلال السنوات الأخيرة، حوالي 4 أو 5 سنوات ما مسجل، إلا أغلبها وافدة من محافظات أخرى. أما هذه الإصابات شكينا بها أن تكون محلية، وإن كان أكو ناس كانوا منهم جايين من محافظات، لكن شكينا بها من الهستوري من تاريخ المرض أو اللي عند المريض شكينا بها أن تكون محلية.
وبعد الشك بوجود مرض الملاريا والليشمانيات في مناطق أخرى من كربلاء، قامت دائرة الصحة أيضا بحملة لمكافحة البعوض الناقل للملاريا والليشمانيات وبعض الأمراض السارية الأخرى.
أما بخصوص حملة الملاريا، تم مكافحة المناطق المصابة بكثافة عالية من البعوض الناقل للملاريا، وخاصة بعوض الأنوفيلس اللي بمنطقة بدعة أسود، الفراشية، البوسوف، الزبيلية وشطملة. بالمناسبة احنا المكافحة مالتنا تكون مناطق المصابة بالبعوض الناقل، يعني قد يكون اكو مناصب اماكن محافظة مصابة بالبعوض وكثافات بها، لكن يكون مو بعوض ناقل بس مجرد يقرص الناس حقيقة، يعني ما نتم بيبقى ما يكون بعوض الناقل بالمناطق اللي بها كثافة عالية. واللي تمت المساحة المرشوشة 250 ألف متر مربع بالمناطق المذكورة. فيما يخص حملة مكافحة اللشمانيات، تمت مكافحة في مناطق السوادة الشمالية، أبو بغال، أم غراغر، شاطئ السجلة وأم جمل. المساحة المرشوشة 575 ألف متر مربع، تكون مكافحة للمناطق المصابة والمسجل بها إصابات حمى سوداء أو حبة بغداد. اللشمانية الجلدية اللي حبة بغداد اللي يسموها حبة لندن، يسموها الأخت. والحمى السوداء اللي هي تصيب اللشمانيات الفيسرال اللي تصيب الأنسجة الداخلية، يصير بها تضخم بالطحال، تضخم بالكبد، تضخم بالغدد الليمفاوية، حمى عالية، ونسب الوفيات بها كانت عالية الحمد لله بسبب المعالجة بالطرق الجديدة والأخصائيين اللي بالمستشفيات الخاصة، خاصة نصيب الأطفال الحمد لله الإصابات والوفيات أقل.
كان هذا الدكتور عباس مهدي عباس مدير قسم الرعاية الصحية الأولية في دائرة صحة كربلاء، وقد تحدث لإذاعة العراق الحر عن مكافحة بعض الأمراض السارية في المدينة بعد اكتشاف بعض الإصابات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
بين عيوني ليل نهار، ومن انت وشاغل تفكيري وشاعل بين ضلوعي النار.
من انت وتسرح في قلبي وبين عيوني ليل نهار، من انت وشاغل تفكيري وشاعل بين ضلوعي النار.
يمكن انت اللي تساعدني، ويمكن انت اللي تهنيني، ويمكن انت اللي تظلمني، اللي تعذبني، اللي تبكيني. ويا ويل ويلي، ويا ويلي يا طول ليلي، ويا ويلي
يا ويل ويلي يا ويلي يا طول ليلي، ويا
ويلي. أتمنى تكون داخل قلبك وأعرف كيف يفكر بيا ريت يحبني مثل ما أحبك يا أقرب من روحي علي وأعرف كيف يفكر بيا ريت ريت يا أقرب من روحي علي يمكن أنت اللي
سيدتي وسادتي ما زلتم مع إذاعة العراق الحر أدعوكم الآن إلى متابعة ما نشرته الصحف الكردية لهذا اليوم
عودة رئيس الجمهورية جلال فارباني من زيارته الرسمية إلى فرنسا ووصوله إلى السليمانية كانت محطة اهتمام الصحف المحلية فيما كان اجتماع المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسيين في كردستان والقرارات التي اتخذها المجتمعون بصدد إرسال وفود مشتركة إلى أمريكا وأوروبا والبلدان العربية لتوضيح الأوضاع في كردستان والتطورات التي حصلت فيها العنوان البارز في صحف الإقليم هذا ونقرأ العناوين التالية في الصحف عامة كردستاني اليومية التي ينظرها الاتحاد الوطني الكردستاني نطالع فيها البرلمان الكردستاني يناقش مشروع قانون العفو العام وفد حزبي صيني سيصل الإقليم غدا خباط طالباني يعين بقرار من مجلس وزراء الإقليم ممثلا رسميا لحكومة إقليم كردستان في الولايات المتحدة الأمريكية حكومة إقليم كردستان تطالب أن تكون لها صلاحية شراء المواد الغذائية التي تعطى للمواطنين بالبطاقة التموينية غدا سيفتح المعرض الدولي في مدينة سليمانية عالم الاجتماع الفرنسي المشهور آلان تورين يعلن بأن الحل الرئيسي لمشاكل العراق هو بناؤه على أساس الفيدرالية وفي صفحاتها الداخلية نقرأ خبر إلقاء القبض على سارقي سيارتين في منطقة كلال والدكتور بهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يتفقد عددا من المشاريع في محافظة السليمانية أما صحيفة خبات اليومية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ فيها اجتماع القنصل البريطاني في كركوك أنديليا ريد مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وافتتاح جمعية الصداقة الكردستانية البريطانية التي هي جمعية غير حكومية تشترك فيها شخصيات كردية عاشت في بريطانيا برلمان الكردستاني يناقش خطوات لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور الحكومة الدنماركية ترفض طلبا تركيا بصدد غلق قناة الروج تي في في دنمارك المالكي يعلن بأن صدام سيعدم قبل نهاية السنة الحالية جعفر الموسوي يقول بأن بقايا الصداميين سيتحملون تعويض ضحايا الدجيج الفيضانات سببت في تضرر قرية بلا ووجود عدد من الضحايا أما صحيفة آسر المستقلة فتقول الصحفي عارف قربان يعلن بأنه مهدد بالقتل من قبل التوحيد والجهاد في قصبة كويسنجق توزع الشقق السكنية على المسيحيين المهاجرين فلاح شنشل يتهم أعضاء البرلمان العراقي المتغيبين عن جلسات البرلمان بالخيانة أكثر من 300 شركة من 30 دولة تشارك في معرض كردستان الدولي الذي سيفتتح غدا وصحيفة هاولات المستقلة تنشر في صفحتها الأولى أن 22 مسؤولا كرديا متهمون بالفساد المالي وأن 11 مسؤولا منهم صدر الأوامر بإلقاء القبض عليهم بينهم نسرين بروالي وزيرة الإعمار سابقا والزوجة السابقة للشيخ غازي أجيل الياور رئيس الجمهورية السابق وصحيفة ميديا المستقلة نشرت خبرا حول وجود 30 سجينا في سجن أربيل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم كما نشرت تهديدا من عبد الله جول وزير الخارجية التركية الذي قال بأن على الكرد أن لا يحلموا بكركوك وصحيفة آوين المستقلة نشرت خبر مقتل أحد الناشطين في حركة أنصار الإسلام الإرهابية قرب مدينة مليوان الإيرانية، ويدعى إبراهيم رشيد كاكويس المعروف باسم بيستون ماما رشا. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف المحلية صادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، إذاعة العراق الحر ترحب بمستمعيها مجددا في هذه الفترة وتدعوكم إلى متابعة عدد من التقارير. هناك مثل يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد. أزمات الغاز والوقود والكهرباء، إضافة إلى انشغال المرأة بوظيفتها، كل هذه الأمور أدت إلى توجه بعض الأسر إلى الاعتماد على الأكل الجاهز. خلود محمد تابعت لنا ازدهار هذا النوع من الأكلات.
هنالك الكثير من المحلات التي تبيع الأكل الجاهز، وتفضله بعض العوائل وخصوصا طبقة الموظفين لسرعة تحضيره وللتخلص من مشاكل الكهرباء والماء وقناني الغاز التي تستعمل لتحضير وجبة الأكل. فهل تضاهي الأكلات الجاهزة في طعمها ونكهتها أكلات المطبخ العراقي وتعوض عنه؟ الموظف علياء لا يسعفها الوقت دائما لدخول المطبخ وتحضير الأكلات المتنوعة لعائلتها، فتلجأ معظم الأحيان إلى الأكلات الجاهزة.
صراحة أنا موظفة، أنا حق مرات على الطبخ فأخذ أكلات جاهزة، همين أصرف لي لأن قنية الغاز بيش نأخذها 16 و 17، ويعني هم ممكن ما أكون لحم همين غالي، فأحسن واحد يشتري شيء جاهز هم طيب وهم أرخص يصير أصرف لنا.
إيش تأخذين أكلات مثل شنو؟
يعني مثلا أكل برياني وعليه لحم شوية، أو عليه دجاج مثلا، دولمة مثلا، تمسي. الأكل الجاهز طبعا هو أطيب من أكل البيت ولو ما بي بركة.
اعتادت العائلة العراقية أن تتناول التمن والمرق في وجبة الغذاء، أما العشاء فأكلات النواشف.
والله دائما إحنا نحب الكنتاكي هالشغلات، يعني النواشف يعني نحبها دائما.
أنت تفضل العشاء أو الغداء؟
لا عشاء دائما نواشف نحب، غداء دائما تمن مرق، إحنا العراقيين معروفين يعني.
أما أم زيد فتأخذ الأكلات الجاهزة في الحالات الاضطرارية، عندما يأتيها ضيوف دون موعد مسبق أو عندما تكون عندها مناسبات.
أخذ لما أدي فد مناسبة اضطر، يعني مثلا مفاجئ.
ما تلحقين الطبخين يعني؟
أجي أد أخذ من أنا، يعني يفي بالغرض أنه لأنه شن دائما متوفر ونظيف وثقة وقديم محل مشهور.
طيب أسعار شون أسعار البيت؟
هي أكيد ارتفعت عن قبل، بس يظل هو بالنسبة قياسا بقية السوق يعني أسعار معقولة.
أبو حسن يفضل أكل البيت على الأكلات الجاهزة لنكهتها الخاصة ونظافتها.
أكل البيت طبعا، أول شيء نظافته،
يعني تمن ومرقة وباتشة وتمد إيدك وتثرد.
إيه هاي تريد ما تريد الشغلات هاي.
لكن الأكلات جاهزة، يعني بعض المحلات اشترت بيها وأكثرهم الموظفين، خصوصا الموظفين والموظفات يفضلوها على الأكلات البيت.
إيه طبعا يفضلوها، هي مجال ما عاد وقت دوام الشغلات يفضلون طبعا.
صاحب محل الأكل الجاهز صابر العاني تحدث عن أنواع الأكلات الجاهزة التي يقدمها لزبائنه.
الأكلات الجاهزة عندنا هي القوزي والدجاج، الكنتاكي، بورق، الكبب بأنواعها، كبة حلب، كبة تبسي، كبة سراي. شنو اللي يحتاجه المواطن هو موجود إن شاء الله، اللي نقدر عليه إحنا نتمكن إنه نساعد ونساهم به هو موجود.
هل تعتقد بأن الأكلات الجاهزة اللي عندكم الضاهي المطبخ العراقي؟
ضاهي إن شاء الله، لأن إحنا حتى اللحم هو لحم خالص عراقي خالص نستعمله إحنا ونشتغله هنا، يعني مو نشتغله خارج المحل. متابعتنا ومراقبتنا إلى للعمل بنظافته وبشغله وبقيمته وبالناس اللي تعمل عليه، فالحمد لله وشكر إحنا الناس تعرفنا كل زين، ومواطنين يعرفنا من خارج، يعني من داخل بغداد وخارج بغداد.
طيب الظروف الأمنية الحالية هل أثرت على كميات مبيعاتكم؟
أنت مواطنة عراقية وتعرفين انه الحاله الامنيه تاثر على الكل، هو لازم نشتغل ونجد ونشتري، يعني مو نقعد ببيوتنا ونبقى ما نعيش.
تعرض محلكم الى عبوه ناسفه تفجير قبل فتره، فهل تاثرتوا بهذا ام انتم ظليتوا اصريتوا على هذا العمل والمواكبه والتحدي؟
هي مو شغله انه تحدي، وانما البلد هو انت قلت حاله امنيه كانت تختلف هسه، فاحنا لازم نشتغل، يعني هذا العمل هو للمواطن مو لي بس، إليك والغيرك والغيرك وكل المجتمع العراقي يعيش به، ولازم المجتمع يعيش به، ولازم يواكب المجتمع الحياة، وما نقعد ببيوتنا ونسكت حتى ننتهي.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وأخيرا نتوقف في النجف، حيث لوحظ أن الطلاب في هذه المحافظة يواصلون الدراسة دون مختبرات ودون أدوات تعليمية. هؤلاء الطلاب يعانون بالتأكيد. ترى كيف يمكن دراسة الجغرافيا دون خرائط، وكيف يمكن دراسة الفيزياء أو الدورة الدموية دون وسائل إيضاح؟ مراسل إذاعة العراق الحر حمل هذه الأسئلة وتوجه إلى مسؤولين في شعبة الوسائل التعليمية والشؤون الفنية في النجف، وهي الشعبة المسؤولة عن توفير هذه المستلزمات.
الوسائل التعليمية والشؤون الفنية واحدة من الأقسام الهامة جدا في المديرية العامة لتربية محافظة النجف، وهي من الروافد العلمية للمدارس بالعديد من مستلزمات الدراسة والتدريس، بدءا من المناهج وانتهاءا بالوسائل التعليمية، مرورا بمختبرات الفيزياء والكيمياء والأحياء والتحديث التربوي والإشراف العلمي. هذا القسم لم يعد يقدم خدماته المطلوبة. وقبل الحديث عن أسباب تعثره، حدثنا الأستاذ بسيم نعمة أسد فخر الدين عن هيكلية القسم قائلا:
قسم الشؤون الفنية هو من الأقسام المهمة والرئيسية في مديرية تربية محافظة النجف. القسم يحتوي على شعبة المختبرات المدرسية وشعبة الوسائل التعليمية وشعبة المكتبات المدرسية والمناهج المدرسية وكذلك التجديد التربوي.
إلا أن السيد بسيم فخر الدين أكد أن قسمه لم يكن حديثا، فهو من الأقسام القديمة، لكنه تعرض لنوبات التخريب المستمرة فتعثر في أدائه على حد تعبيره، وقال:
القسم ليس حديث، وإنما تعرض المحافظة إلى كثير من التصدعات والتخريب أدى إلى افتقار هذا القسم إلى كثير من الأشياء، والحاجة الماسة إلى كثير من التجهيزات اللي يفتقر إليها القسم. كانت شعبة المختبرات المدرسية والوسائل التعليمية هي من أهم شعب القسم من حيث التجهيز ومن حيث العمل، وبما أن المدارس تعرضت إلى تخريب أدى إلى شحة في المواد والأجهزة والتجهيزات وتخريب كثير من الأثاث المختبري وتخريب كثير من الوسائل التعليمية، مما أدى إلى نقص عام وكبير تعاني منها الهيئات التدريسية والتعليمية وتعاني منها مديرية تربية محافظة النجف.
وفي الوقت الذي أكد فيه إغلاق مختبرات الأحياء والفيزياء بسبب عدم توفر الأجهزة المختبرية، أما مختبرات الكيمياء فقال أن المواد الكيميائية موجودة وأجهزة التحضير الكيميائية مفقودة، وأضاف:
المواد الكيميائية هي مواد بسيطة،
لكن الأجهزة اللي تهم الاشتغال بها ما موجودة،
بس المواد موجودة، وهذا فد عائق يعيق.
من جهته الأستاذ شلاش عبد الحمزة حسن مدير شعبة الوسائل التعليمية في تربية النجف كان عد الوسائل التعليمية واحدة من أهم الشعب، لأنها توفر الوسيلة التعليمية التي تنقل المعلومة من الإطار النظري إلى الإطار العملي، لكنها غير موجودة، وأضاف:
إن شعبة الوسائل التعليمية هي من الشعب المهمة التي تزود المدارس بالوسيلة التعليمية لتسهيل عملية تدريسية في المدارس، إلا أنها في الوقت الحاضر تعاني من شحة في هذه الوسائل، والآن الشعبة هي رصيدها صفر من ناحية الوسائل التعليمية.
ما رأى التأثير العلمي لنقص الوسيلة التعليمية على الطالب؟
طبعا لها تأثير مباشر، يعني الآن الطالب يدرس الجغرافيا بدون خارطة، يعني وكذلك الدروس العلمية من الأحياء بدون سلايدات.
هذا وكانت الوزارة طلبت للهيئات التدريسية تصنيع الوسائل التعليمية، لكن الهيئات لم تنفذ. لماذا؟
مجرد تعميم كتاب بدون رصد مبالغ، يعني ما يصرف من عدى المدرس من جيبه على هذه الوسيلة.
وعندما عدنا التساؤل ثانية، هل يمكن أن يدرس الطالب الجغرافيا بدون أطلس أو خارطة؟ هل يمكن أن يدرس الطالب أيما خلية حياتية بدون عرض للسلايدات؟ هل يمكن أن تدرس الدورة الدموية بدون وسيلة إيضاح؟ كيف يتم ذلك؟ ابتسم السيد شلاش عبد الحمزة وقال: هل تدري جهاز الكمبيوتر في كل مختبر يحل كل الأزمات؟ ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
ما أن تذكر منطقة الكسرة إلا ويذكر جمولي ومجبل فردوس وزهراوي جابر وعدد كبير من نجوم الكرة العراقية، وما أن تذكر القوة الجوية إلا ويأتي اسم مجبل فردوس في طليعة اللاعبين الذين صنعوا مجد القوة الجوية، إضافة إلى صاحب خزعل وحسين هاشم وكاظم وعل وحنون مشكور والكثير من لاعبي القوة الجوية. وما أن يذكر الدفاع العراقي الصلب إلا ويأتي أبو زهرة، هكذا يسميه جمهور القوة الجوية وجمهور الكرة العراقية، يأتي أبو زهرة في طليعة المدافعين الصليبين والمبدعين في تاريخ الدفاع العراقي. مجبل فردوس لم نسمع له وبه منذ أكثر من 15 عاما. أهلا بأبو زهرة لو أبو علي نقول.
عندي زهرة وعندي علي.
الله يخليهم لك اسميهم.
والله أنا بديت كرة القدم يعني تعرف بيتنا كان قرب ملعب الكشافة في منطقة الكسرة التي أنجبت لاعبين يعني كثيرين، يأتي على رأسهم المرحوم جمولي جميل عباس ولاعبين كثيرين منهم شعب الفلية فانوس الأسدي علي عطية وغيرهم يعني وزهراء وجابر ويعني كثير لاعبين يمكن ما أتذكر اسمهم بالوقت الحاضر. فكان عندنا فريق أهلي، فريق أهلي اسمه نادي اسمه أمل الكسرة.
نعم.
يعني بداياتي. فبعدين وراء يعني فترة قليلة تأسس نادي الأم الرياضي في منطقة الكسرة.
وهو تقريبا نادي أول نادي نادي أهلي.
نعم نادي أهلي ببغداد في منطقة الكسرة تأسس. فأكيد كل فريقنا فريق أمل الكسرة كله التحق بنادي الأمة.
نعم.
ولعبنا درجة ثانية. هاي سنة 64-65 نعم. يعني كان عمري 14 سنة يعني.
نعم. أيضا ذيك الفترة لعبت منتخب تربية أبو زهرة.
اي بال 65 لعبت منتخب تربية.
نعم.
66 بقيت بنادي الأمة بس صارت دورة الرياضية العربية المدرسية التي قيمت في دمشق، فشاركت بهاي الدورة ككابتن منتخب العراق المدرسي.
نعم.
بعد سنة بقيت في نادي البن. سنة 67 يعني شافني لعب صارت مباراة بين القوة الجوية وبين نادي الأمة، فشافني الأخ العزيز هشام عطا عجاج كان بقتها هو يعني ضابط ألعاب وهو قاسم زوية قاسم محمود زوية.
نعم.
فشافون اثنينهم فقنعوني في الانتماء إلى فريق القوة الجوية.
كان عمرك 16 أو 17 سنة تقريبا.
17 سنة.
نعم.
بيت الفترة يعني قبل ما أجي القوة الجوية دعوني إلى منتخب العراق الأول.
نعم.
كانت عندنا رحلة إلى الاتحاد السوفيتي والتشيكوسلوفاكيا وألمانيا، فكان مدرب الفريق الله يرحمه عادل البشير خلاني يعني أجي الفريق يعني دعاني إلى المنتخب. فأثناء السفرة هاي يعني رغبوني في فريق القوة الجوية وتعرضوا علي ألعب بالقوة الجوية، فأنا موافقت على طول. أنت عارف فريق القوة الجوية كان فريق جماهيري.
نعم.
اللي نفس الوقت إحنا يعني منطقة الكسرة ما كنا نحب فريق القوة الجوية.
كنتوا ثالثة فرقة ثالثة.
الفرقة الثالثة كان. نعم. منافسهم التقليدي يعني الفرقة الثالثة.
نعم.
فرغم هذا أنا التحقت فريق القوة الجوية وبقيت إلى أن
يعني شقيت إلى أن يعني أنت شقيت من
يعني بقيت في القوة الجوية يعني 20 سنة.
نعم.
20 سنة 12 سنة لاعب 4 سنوات أربع سنوات
مساعد. أبو زهرة قبل ما نرجع على القوة الجوية أبو زهرة تتذكر هاي السفرة اللي رحت بها الاتحاد السوفيتي منو كان من اللاعبين وياك الراحلين والأحياء؟
أقول لك اللاعبين.
نعم.
اللاعبين سنة 67 طبعا سافرنا إلى تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي والألمانيا. بس هي الأكثر فترة قضيناها في الاتحاد السوفيتي. كان يقوم عدة جمهوريات الآن يعني كيف وروسيا وجورجيا. فاللاعبين كانوا حراسة المرمى. أنا أذكرهم لحد الآن حراسة المرمى المرحوم ستار خلف. الحارس الثاني كان محمد سامر. الحارس الثالث لطيف شندل. المدافعين كان صاحب غزعل، حسن بلة، جبار رشق، مجيد علي. اللاعب الوطني
شو خط دفاع كافر
يعني. وانا كنت بديلهم كاحتياط يعني. كنت احتياط طرف. هاي اول سنه. المهاجمين كانوا يعني جورجيت اسماعيل ونور دياب
وهشام عطا
والبرت وهشام عطا عجاج وقاسم محمود
طارق عزيز
مظفر نوري. يعني كان نخبة من اللاعبين. اللاعب الوسط كانوا بديش الفترة هشام الفليح وهاشم عبد اللطيف مؤيد محمد صالح.
أبو زهرة كم كاس أخذت ويا القوة الجوية للدوري أو بطولة القوات المسلحة بطولة
والله الجيش؟ القوة الجوية احنا أخذنا بين 3 مرات أو 4 مرات كأس الجيش. كأس الجيش الدوري أخذته 4 مرات. بطولة الكأس مرتين.
زين على صعيد على صعيد المنتخب
على صعيد المنتخب يعني
كاس العرب
كاس العرب ما كنت معاهم
ب 66
بطولة العالم العسكرية. بطولة العالم العسكرية التي قيمت سنة 1972 كنت احد اللاعبين. واخذنا كاس فلسطين المركز الثاني في 72. بطولة العالم العسكرية المركز الثاني في الكونغو كينشاسا سنة 73. كاس فلسطين قيمة في تونس حرزنا المركز الثاني كنت احد اللاعبين وكابتن الفريق. كاس الخليج التي اقيمت في الدوحة 1976 حرز الفريق العراقي المركز الثاني كنت كابتن الفريق. وايضا حرزت لقب احسن مدافع بالدورة. وشاركت ثلاث تصفيات في دورات اولمبية. دورة ميونخ، دورة مونتريال، ودورة المكسيك. والسنة المرة الرابعة يعني كنت مساعد مدرب في دورة لوس أنجلوس التي قيمت في لوس أنجلوس سنة 1984. كذلك يعني كنت ضمن مساعد للكابتن عمو بابا في دورة الخليج السابعة التي قيمت في مسقط سنة 1984 حيث أحرز الفريق العراقي المركز الأول بتلك البطولة.
أبو زهرة أنا أريد أسألك سؤال. إحنا بالحقيقة هو البرنامج مالنا ليس رياضي. إحنا الجمهور يسمعك الآن في كل العالم والعراق أيضا وهو جمهور ثقافي وفني ورياضي وكل شيء. فلذلك نأخذ من الرياضة قسم قصير أو قليل. المدافعين يعني فترة المدافعين وحراس المرمى بالعراق يعني من تجي على عبد كاظم وجبار رشق وحسن بلا يعني هذا الدفاع وذيش الجولشية اللي تعتمد عليهم. يعني انت واقف الجولشي يعرف قدامه مجب الفرطوس قدامه زيب والمدافع يعرف وراء جولشي بطل. الآن هاي المشكلة مشكلة الدفاعات وحراسة المرمى مشكلة خطيرة بالعراق. والوقت اللي كان عندنا على بالمركز الواحد انا اعرف انت كنت تلعب تك مدافع وبنفس الوقت حسن بلا ومجيد علي وقلبر سامي. الان هاي المشكلة يعني حقيقية. ليش
والله يعني اقول لك استاذ فالح يعني هي المهمة تجي من الله يعني. يعني كان عبد كاظم يعني طويل القامة سريع الكرات العالية الكرات الارضية. صاحب غزعل كان سريع جدا بشكل يعني جبار. كان الكرات العالية يعني ما تفوت أي كرة عالية. كان يعني لو أعطوا المهاجم يقفز ويا جبار رشد يعني يقطع الكرة منه. مثلا حسن بلا قد عنده مدافع بس يراوغ وعنده ثانية وعنده مهارات عالية. قلبر سامي يعني
فنان عراقي.
شون يعني لعبة شون عبق بالية عقص بالية شون يلعب يستلم كرة ويغير. يعني هاي المواهب من الله يعني ما تتكرر بعد.
يعني انا في اليوم سويت يعني لقاء ابو زهره سويت لقاء ويا كاظم وعل فقلت له انت تلعب وانت كذا. قال لي فالح انا العب لان انا اعرف اذا تنقطع الطوبه ماكو مشكله وراي مجبي فرطوس وراي مثلا يعني صحيح. مدافعين اصبعي يرجعوها ورا نص دقيقه العب براحتي يعني ينطيني ثقه.
صح. فانا من جيت شفت هذول اللاعبين العماله قويه يعني كنت اتفرج عليهم وانا يعني هم اكبر مني سنا انا اصغر منهم يعني اتفرج اتمنى العب معاهم كنت اجي ذاك الوقت بعدين قمت العب معاهم يعني شلون تعلمت منهم كثير تعلمت منهم الحرص والالتزام والقوه والعدم الحرص يعني اجيب لك مثل اذا لاعب كان يعني يراوغني مثلا لاعب يراوغني اخجل يعني اقول مثل العيب وعار يعني مثلا المهاجم يجي ياخذ كره مني فحاول مره ثانيه ما اخليه يستلم كره ما اخلي اقطع الكره منه لو يصير يعني انا شد مو كلش طويل بس خلي الكرات العاليه كلها نقطعها من اقوى المهاجمين اللي من اوروبا ومن من افريقيا ومن اسيا يعني كنا يعني
بعدين حريص على لياقتك تنام من وقت المباراه
كنا نلتزم اذا عندنا مباراه 10 ايام احنا 10 ايام بدون ما المدرب يقول لنا نجي يعني ماكو سهر نكلم اللاعبين ملتزمين اللاعبين كل واحد بمكانه يعني احنا مدربين على نفسنا احنا يعني حرص على نفسنا وحرص على 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 على, على وضعنا مثل ما يقول لك
تعتقد هاي هسه مفقوده وعلي مو تعتقد هاي هسه مفقوده
ما الحرص احنا قبل يعني شوف الجمهور العراقي يعرف فلان لاعب عنده غيره فلان عنده غيره هسه ماكو هسه صار عصر الماده لاعب يدور احتراف يعني الظروف تغيرت يا استاذ فارس الظروف تغيرت الوقت تغير الدنيا كلها تغيرت يعني
صحيح.
يعني الانسان هسه ممكن اللاعب العراقي هدفه هو يحصل له عقد هدفه حتى يضمن مثل عائلته يضمن احنا قبل ذلك في فتره ما كنا يعني الدنيا رخيصه الدنيا
تحتاج.
ما نفكر نطلع يعني انا بقت بال جانا مدرب كنت تعرفه كوكيزا كوكيزا يوغوسلافي قال لي تجي معايا اوديك الريال مدريد قال لي انت تصير مليونير وانا تصير مليونير
صحيح
ليش الفتره طبعا انا كنت صغير يعني حتى ام رضت يعني قالت ما يصير تروحات يعني ما نفكر كنا نجي نلعب وحتى احيانا يعني نجي نقعد بشارع نقعد هاي يعني
ابو زهره شروح على الحلفين انا اعرف انه انت يعني انتم جمهور لاعبي القوه الجويه ويعني تحبون الغناء وتحبون الفن وتحبون اعرف وايد
انا متابع فني يعني اتابع
منو من المطربين العراقيين يعجبك القدامى او الجدد بكيفك يعني
والله من يعني مطربين تعرف انا كنت احب ناظم الغزالي يعني اي ناظم الغزالي ياس خضر فؤاد سالم بعد والله يعني مطربين قدام
اذا تريد نقدم لك اغنيه هسه واحنا نحكيك مثلا منو تحب تسمع اغنيه
والله احب اغنيه ياس خضر اعزاز يعني
اعزاز لازم يعني لازم يعني عزاز لازم عندك اعزاز هوايه يعني ابو زهره
والله عندي طبعا كل الشعب العراقي عزيز علينا
عزاز والله عزاز اخي عزاز عدنا عزاز وشوقهم شوق الشواخ الليل دجلة مدللين والفراق شوف الحمام الجاي لهلا مدللين والفراق بعينهم شوف الحمام الجاي لهلا الله الله والعتق بشفافهم ودوا حليم مدللين احباب قلبي مدللين والعتب بشفافهم ودوا حنين مدللين احباب قلبي مدللين عزاز والله عزاز عزاز وحق الله عزاز اخي عزاز
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج أسبوعي
وتقديم فالح الدراجي، إخراج جليل البصري.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.